اعلموا علمنا الله وإياكم أن الله جل وعلا جعل الإسلام مكتمل الأركان، وجعل من أجل أركان الإسلام وأعظمها هو ركن الزكاة بعد الشهادة والتوحيد والصلاة، فهو الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا قرن الله عز وجل الزكاة بالصلاة في نيف وثلاثين موضعا من القرآن الكريم، مما يدل على أهمية الزكاة وفضلها وعظمها. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، اعلموا علمني الله وإياكم أن الله جل وعلا جعل الإسلام مكتمل الأركان، وجعل من أجل أركان الإسلام وأعظمها هو ركن الزكاة بعد الشهادة والتوحيد والصلاة، فهو الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا قرن الله عز وجل الزكاة بالصلاة في نيف وثلاثين موضعا من القرآن الكريم، مما يدل على أهمية الزكاة وفضلها وعظمها. ولهذا أيها المؤمنون، الزكاة هي حق من الحقوق الواجبة التي فرضها الله جل وعلا، وهي تطهير، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله عز وجل يقول: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله خيرا لأنفسهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ورحب الله عز وجل ترهيبا عظيما في منع الزكاة. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا. أيها المؤمنون، ومنع الزكاة خطير، مانع الزكاة جحودا كافر باتفاق الأئمة الأربعة، ومانعها تكاسلا وبخلا عاصيا وفاسقا. ويجب على ولي الأمر أن يعزره ويأخذها منه بالقوة، وإن احتاج إلى أن يقاتله فليقاتله على منعها، كما صنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين منعوا دفع الزكاة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقاتل أولئك المانعين وقال قولة شهيرة: والله لو منعوني عناقا، ولفظة عناق أصح من لفظة عقال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. إذن يقاتل مانع الزكاة حتى تؤخذ منه، وأما إن منعها جحودا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة عن دين الله رب العالمين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يبين خطر منع الزكاة حتى على مستوى معاش الناس ودنياهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا هو الواقع هذه الأيام، هذه السنوات المتأخرة التي حصل فيها منع للزكاة، وحصل فيها تساهل في تأدية الزكاة. منع الناس من القطر وتأخر عنهم القطر وقل عليهم المطر، وهذا من أسبابه الرئيسية كما سمعت هو منع الزكاة وعدم إخراجها عند استحقاقها. أيها المؤمنون عباد الله، والزكاة تجب في أصناف أربعة. الصنف الأول مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة، وما قام مقامهما من العملات المتداول بها اليوم، سواء سميت دنانير أو دراهم أو ريالات أو دولار أو غير ذلك مما يتعامل به الناس اليوم، يأخذ حكم الذهب والفضة. وزكاة النقدين لها سببان: السبب الأول بلوغ النصاب، والسبب الثاني حولان الحول. وبلوغ نصاب الذهب أن يبلغ 85 جراما من الذهب، ونصاب الفضة أن يبلغ 595 جراما من الفضة. وبالنسبة للنقدين فإنه يقاس على الذهب أو الفضة، ويجوز للإنسان أن يقيسها على هذا أو على هذا، والأفضل له أن يقيسها على ما هو أحظ للفقراء والمساكين. والأحظ للفقراء والمساكين هذه الأيام نظرا لارتفاع سعر الذهب وانخفاض سعر الفضة، فالأفضل أن يقاس على سعر الفضة لأنه أحظ وأوفر للفقراء والمساكين. ولو أن إنسانا قال: أنا أقيسه على الذهب، لا ينكر ذلك عليه ولا يقال أنه ما أخرج زكاة ماله. وفي هذا الصنف فيه ربع العشر، فيه ربع العشر. وكم هو ربع العشر؟ ربع العشر هو أن يقسم الإنسان ما لديه من المال. أخصر طريقة لمعرفة ذلك، بعضهم يقول في المئة 2.5، هذا صحيح، لكن أدق منه أن تنظر إلى ما عندك من النصاب، سواء كان ذهبا أو فضة أو مالا، تقسم هذا المبلغ الكلي على 40. الناتج هو الزكاة، اخرجه. الناتج هو الزكاة، والعبادة لا تصح إلا بنية. فإذا أخرجت الزكاة ولم تنوي بإخراج هذا المال الزكاة، إنما خريت معك مال ثم سألك إنسان فأعطيته، وسألك آخر فأعطيته، ورجعت آخر اليوم قلت خلاص أخصم هذا من الزكاة. خطأ، لأنك لم تنوي عند الدفع الزكاة، إنما أعطيتها صدقة من الصدقات أو معروفا أو مساعدة أو مساهمة خيرية أو نحو ذلك. لا بد من النية من أول ما تدفع الزكاة إلى الفقير أو المسكين أو أحد الأصناف الثمانية. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها المؤمنون، وأيضا الزكاة واجبة في حلي النساء سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الجواهر الأخرى والأحجار الكريمة والثمينة مثل اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، فمهما كان ثمنها فليس فيها زكاة، لأنها ليست من الذهب ولا من الفضة. الصنف الثاني من الأصناف التي يزكى عليها هي عروض التجارة. عروض التجارة وهو كل ما أعد للتجارة من الأدوية والمشروبات والمطعومات والملبوسات وأدوات البناء وأدوات النجارة وأي شيء يعد للتجارة ففيه الزكاة، وزكاته أن يقيم قيمته ثم تخرج منه الزكاة بما يسمى بالجرد. يجعل له وقتا في السنة يجرد ما عنده من عروض التجارة ثم يخرج زكاتها ربع العشر كما تقدم معنا في الذهب والفضة. والصنف الثالث من الأصناف التي يزكى عليها هي بهيمة الأنعام السائمة. ومعنى السائمة التي ترعى أغلب أيام السنة من المرعى، من المرعى من رزق الله، لا يكتسب لها الإنسان علفها اكتسابا أو يشتري لها علفها شراء، وإنما تأكل من الخارج من الأرض. هذه بهيمة الأنعام السائمة فيها الزكاة، وشرط زكاتها بلوغ النصاب وحولان الحول، أن يحول عليها عاما كاملا وأن تبلغ النصاب. ونصاب الإبل 5 من الإبل، ونصاب الغنم 40 من الغنم، ونصاب البقر 30 من البقر. في تفاصيل كثيرة مظانها بطون كتب الفقه، ويرجع الإنسان المحتاج إلى ذلك إلى سؤال أهل العلم. الصنف الرابع من الأصناف التي يزكى عليها التي فيها الزكاة هي الخارج من الأرض، وشرط وجوب زكاتها عند الحصاد. ولو زرع المكان الواحد في السنة 5 مرات لوجب عليه عند كل حصاد زكاة، هذا في الخارج من الأرض. ونصابه 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فإذا بلغ هذا النصاب أخرج منه إما العشر أو ربع العشر. العشر إن كان مسقيا من السماء، مسقيا من الأمطار يخرج العشر، وإن كان مسقيا بالدلاء وبالآبار يخرج منه نصف العشر. هذه الأصناف التي فيها الزكاة واجبة ومفروضة، وكما تقدم معنا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يصح أو لا يتم إسلام شخص إلا بذلك. قلتم وسمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، ولا ينفع ذا الجد منه الجد تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم ما يتعلق بأهمية الزكاة وخطر مانعها، ثم أيضا سمعنا بيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة، والآن نسمع الأصناف التي تخرج إليهم الزكاة. ذكر الله عز وجل هذه الأصناف التي تخرج لهم الزكاة، ذكرها في آية في سورة براءة، آية 60 من سورة براءة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه ثمانية أصناف لا يجوز ولن تجزئ إخراج الزكاة إلى خارج هذه الأصناف الثمانية. وإليكم أيها المؤمنون عباد الله بيانا مختصرا لهذه الأصناف الثمانية. قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو الفقير ومن هو المسكين؟ وما الفرق بينهما؟ وأيهما أشد، الفقير أم المسكين؟ الفقير مأخوذ من ظهور فقرة الظهر لشدة العمل والحاجة، ولهذا كان أسوأ حالة من المسكين. وهناك قول الأهل العلم آخر أن المسكين أسوأ حالة من الفقير، وأحيانا قد يكون الشخص نفسه مسكين وفقير في الوقت نفسه. لكن على سبيل الاختصار، الفقير الذي لا يجد دخلا ولا يجد طاقة للعمل أو التكسب، ليس عنده حرفة وليس عنده ما يكفيه ويعول أسرته، هذا الفقير. والمسكين الذي له دخل ولكن لا يكفيه، له دخل لكن لا يكفيه، فهذا هو المسكين. والفرق بينهما أيضا، أحيانا قد يكون المسكين أسوأ حالة من الفقير، لأن المسكين مأخوذ من المسكنة والسكون، أي لا يتحرك ولا يسأل الناس ولا يتفضل له الناس فيعطوه، والفقير قد يسأل الناس وقد يعطوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يكفيه ولا يتفطن له الناس ولا يقوم فيسألهم. فهذه الأصناف الفقير والمسكين، هذه من الأصناف التي تجب عليهم الزكاة. ومن باب التنبيه أيضا، يقول العلماء: إذا كان الإنسان قويا محترفا وقادرا على أن يكفي نفسه بما فيه الكفاية فلا تجوز عليه الزكاة ولا تخرج له الزكاة، لأنه قصر في الاكتساب وقصر في الاحتراف وكفاية نفسه. لكن إن كان محترفا ولكن حرفته لم تكفي ولم تكفي من يعول، فهو يدخل تحت مسمى الفقير أو المسكين. ثانيا، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ الكثير من الناس يغلط ويهم في معنى العامل عليها، فيظن أن مجرد الموكل بدفع الزكاة أو الوسيط بين أهل الخير وبين المساكين أنه من العامل عليها. لا، إنما هذا أمين وليس بعامل. العامل من عمل مع ولي الأمر وصاحب الحق، العامل بما يسمى بالأمين من قبل الدولة، الذي يسعى لجمع الزكاة من الناس إلى بيت مال المسلمين، فهذا يعطيه ولي الأمر من الزكاة الواجبة، ولا يجوز له أن يتصرف من تلقاء نفسه قبل أن يوصل المال إلى بيت مال المسلمين، فإن فعل ذلك فهو خائن، بل ينتظر حتى يأتيه حقه من قبل من استخلفه واستولاه. هذا هو العامل عليه، الذي يسعى لجمع الزكاة من الناس حتى يوصلها إلى خزينة بيت مال المسلمين. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ هو إما الكافر الذي يطمع في إسلامه، أو المؤمن ضعيف الإيمان. الكافر الذي يطمع في إسلامه يعطى من الزكاة الواجبة ليحبب إليه الإسلام، أن لأنه ربما يسلم بداية من أجل المال، ثم ما هي إلا برهة من الزمن حتى يصبح الإسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أو إنسان ضعيف الإيمان يخاف عليه من الردة، يخاف عليه من الانحراف، يخاف عليه من البعد عن الله، فيعطى من الزكاة حتى يثبت إيمانه، حتى يقوى إيمانه. هذا من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب عدة معاني. المعنى الأول العبد المكاتب الذي كاتب سيده، وهذا كان في الأزمنة الماضية. العبد يشتري نفسه من سيده على مبلغ معين، ثم يسعى هذا العبد يستأذن سيده على أن يجلب المال ليعطي سيده، فهنا يعطى من الصدقة الواجبة، من الزكاة الواجبة، ما يشتري نفسه من سيده في الرقاب من أجل أن يعتق رقبته. معنى آخر الأسير بأيدي الكافرين يكون أسيرا، وهم لا يعطون ذلك الأسير إلا بمقابل شيء من الدنيا، شيء من الدنيا. وللأسف أن هذا يحصل حتى بين المسلمين، يأسر بعضهم بعضا في أيام الحروب والفتن ولا يخرج إلا بمقابل أموال. لكن الأصل في هذا كما سمعت الأسير بين الكافرين، يعطى من الزكاة ما يفك أسره. أيضا مما يدخل تحت الرقاب أن الإنسان يكون عبدا ممحض العبودية لشخص ما، فيعطى من الزكاة الواجبة حتى يشترى ثم يعتق يحرر في سبيل الله. ومما يغلط فيه الناس ويضعونه في غير موضعه أنه يقال في الرقاب يعطى من تحمل ديات، كون القاتل تحمل دية أو حكم عليه بالإعدام أو نحو ذلك، يقال هذا في الرقاب، هذا تحرير رقبة. لا، تحرير رقبة هو العبد الأسير، العبد الأسير. وأما هذا فإنه يدخل تحت إما الفقير أو المسكين أو الغارم ما لم يكن قاتلا عمدا. فإذا كان قاتلا عمدا فلا تعنه على المعصية، خاصة وإذا كان معروفا بالشر، ومعلوم أنه إذا عفي عنه أو أسقط عنه حد القصاص إلى الدية ودفعها أنه يعود مرة ثانية لإزهاق الأرواح البرية. فهنا دعه يأخذ حكم الله فيه ولا تعنه على ذلك الأمر. والغارمين وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله. من هو الغارم؟ الغارم صنفان: غارم لنفسه وغارم لغيره. غارم لنفسه الذي يكون عليه ديون لحاجاته الضرورية. أما من تحمل ديونا للكماليات، إنسان عنده ما يأكل وما يشرب وما يسكن، لكن كما يقال مولع عيقات. هذا يحصل كثير في المدن، يخزن في اليوم ب10,000 ب20,000 حتى تراكم عليه الديون إلى مليون إلى 2 مليون. هذا ليس بغارم، لأنه تدين دينا لا تقوم به مصلحته الضرورية، ولأنه أغرق نفسه بالديون في الكماليات ليس في الضروريات. إذن هذا ضابط غارم، المدين لقوته الضروري ولحاجته ولمعيشته، هذا من الغارمين. وهكذا أيضا غارم لنفسه لأنفق على نفسه، عنده أمراض، مرضى هو أو أحد أقاربه فأسعف فأنفقت الأموال والسدان من هنا وهناك، فهذا من الغارمين. الصنف الآخر من الغارمين غارم لغيره، إنسان يسعى بين الإصلاح بين الناس أو يضمن آخرين حتى ثقلت عليه الديون وكثرت عليه الضمانات ونحو ذلك، فهذا من الغارمين، يعطى من الزكاة الواجبة حتى يعان على ذلك. والغارمين وفي سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله صنفان اثنان ولا يتوسع في ذلك: الجهاد في سبيل الله، جهاد الكافرين لإعلاء كلمة الله رب العالمين، هذا هو الجهاد في سبيل الله. فهذا يعطى أصحابه وفي نفقة ذلك من الزكاة الواجبة. النوع الثاني الحج، من لم يحج حجة الإسلام فإن الحج جهاد لا قتال فيه. فإنسان لم يحج حجة الإسلام فهنا يعطى من الزكاة الواجبة ما يحج به حجة الإسلام. وقلنا حجة الإسلام بمعنى أنه لا يعطى من الزكاة الواجبة ليحج حج النافلة، ليحج حجا تطوعا أو زيادة على ما على الفريضة، فلا يعطى من ذلك. وأما بقية الأمور الخيرية كبناء المساجد والمشاريع والطرقات وغير ذلك من أبواب البر والإحسان والأبواب الخيرية فلا تخرج لها من الزكاة الواجبة، ولا يصح أن يخصمها الإنسان إذا تبرع لطريق أو مسجد أو مصلحة عامة، لا يجوز له أن يخصمها من الزكاة الواجبة، فهذا بابها آخر، باب الصدقات العامة. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل بعض الناس يفهم أنه اللقيط الذي في الطريق الذي لا يعرف من أبوه ولا أمه، هذا خطأ. ابن السبيل هو الرجل الذي يكون مسافرا انقطعت به الحبال في سفره، افتقر، نفد كل ما عنده حتى لو كان في بلده غنيا، فيعطى من الزكاة الواجبة ما يوصله إلى بلده ويكف حتى لو كان غنيا في بلده. وهذا قد يحصل، قد يسافر الإنسان في بلد أخرى ويكون في بلده ثريا فيتعرض لسرقة أو سلب أو نهب أو قطع طريق أو نحو ذلك حتى ينفد كل ما عنده، فهنا يعطى من الزكاة الواجبة. هذه الأصناف الثمانية لا يجوز ولن تجزئ أن يخرج الإنسان زكاته إلى غير هذه الأصناف الثمانية، ويجوز للإنسان أن يستوعب الأصناف الثمانية، ويجوز له أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف. تنبيه، الذي لا تخرج لهم الزكاة، لا تخرج الزكاة الواجبة على الأقارب كالأصول والفروع، لا يجوز أن يخرج الإنسان زكاة ماله على أبنائه وأحفاده الفقراء، ولا يجوز أن يخرج الإنسان زكاة ماله على أبيه وجده وأصوله الفقراء، لأن هؤلاء تجب عليك الإنفاق عليهم. خلاصة الأمر، كل من وجب عليك الإنفاق عليه كالابن وابنه والأب وأبيه والزوجة ونحو ذلك، فهذا لا يجزئ ولا تجوز أن تخرج له من الزكاة الواجبة، لا يجوز ولا تجزئ أن تخرج له من الزكاة الواجبة. وأما من لم يجب عليك الإنفاق عليه كالإخوة والأعمام والأخوال وأبناء الإخوة والأخوات وغير ذلك، فهذا تجزئ، بل الصدقة والزكاة عليهم أولى، فإنها تعتبر زكاة صدقة وصلة، أولى ما تخرج زكاة أموالك على أقاربك الذين لا يجب عليك الإنفاق عليهم. إذن هذا ما يتعلق بالزكاة باختصار، ومسائل الزكاة كثيرة جدا ومتشعبة، لكن حاولنا قدر الإمكان أن نلم بمسائلها في هذه العجالة اليسيرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يسهل لنا الطريق، وأن يجعل هذه الأيام شاهدة لنا بالخيرات، وأن يجعلنا فيها من المقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.